القبطية في القرون الوسطى أو في العصور الوسطى. في الحقيقة أنا يعني أشكر أستاذ شريف كامل أنه أداني الفرصة دي للتحضير، لأن أنا فعلا بحب تاريخ كنيسة وجالي على الوطن الحساس، وأنا تعبت في التحضير، يعني كنت مستمتع وأنا بتعب في التحضير. يعني كمقدمة كده سريعة، كنيسة القبطية غالية جدا على قلب ربنا. سيد المسيح أول لما جه مصر وهو والعائلة المقدسة كان بيحقق النبوة اللي بتقول مبارك شعب مصر. وطبعا زي ما انتوا عارفين زيارة العائلة المقدسة بارك كل حتة في أرض مصر، و اتحققت النبوة ان هيبقى في مذبح في وسط أرض مصر. بعد انتشار بداية انتشار المسيحية على يد القديس مريمونوس أول بطريرك للكنيسة، ابتدت مدرسة الإسكندرية صيتها يزيع في العالم كله. بعد مدرسة الإسكندرية ومقترن معها كان ظهور الرهبنة، وكمان كان عصر الاستشهاد. احنا عارفين الكنيسة القبطية من أكتر الكنائس في العالم اللي قدمت شهداء وما زالت تقدم شهداء للمسيح على مدى العصور. احنا النهاردة هنتكلم على ثلاث حاجات. هنتكلم عن المسيحية في العصور الوسطى. أول نقطة هنتكلم ما بين الشرق والغرب، مقارنة ما بين الشرق والغرب، حالهم كان عامل ازاي في العصور الوسطى. ونمرة اتنين هنتكلم عن الفتح العربي، وهنشوف مع بعض ازاي التاريخ تم تزييفه، ونشوف الادعاءات اللي جت في كتب التاريخ وازاي نرد عليها. وتالت نقطة هناخد في الاخر جزء، هناخد نبذة سريعة عن القرون الوسطى واهم الاحداث والشخصيات اللي فيها. ما تخافوش مش هطول، اول نقطتين هنخلصهم بسرعة والكور بتاع الكلمة هيبقى الجزء التالت. برضو عشان نبقى عارفين حاطين في ذهننا، احنا بعد ما نخلص الكلمة محضرين مسابقة. المسابقة دي عن شخصيات، فيها 10 شخصيات. بعد ما نخلص الكلمة هتوزع علينا، نركز قوي في الكلمة ونركز في الاسماء. بعد ما نخلص هناخد المسابقة، والمرة الجاية ان شاء الله نحلها ونجيبها، على اساس المرة اللي بعديها استاذ شريف المفروض ان انا متفق معاه يحضر لنا جوائز جامدة. اوكي طيب نبتدي مع بعض. اول نقطة هنتكلم فيها النهاردة يعني ايه العصور الوسطى، والشرق كان شكله عامل ازاي والغرب كان عامل ازاي. العصور الوسطى دي ان تتراوح من امتى؟ تتراوح ما بين القرن السادس الميلادي واوائل القرن الستاشر، ما بين اوائل القرن السادس واوائل القرن الستاشر، ده المتعارف عليه. طيب في الفترة دي عايزين نشوف الغرب كان عامل ازاي. بس قبل ما نشوف الغرب كان عامل ازاي لازم نبقى عارفين الغرب كفكر مسيحي كان ماشي ازاي والشرق كان ماشي ازاي. طبعا الاكتر حدث مزعج في تاريخ الكنيسة، اعتقد ان هو ده اكتر حاجة زعلت قلب المسيح، هو مجمع خلق دنيا. هو ده اللي شق جسد المسيح. لما يكون الكنيسة قعدت 450 سنة ايمان واحد، وفجأة مرة واحدة الكنيسة تتقسم ايمان خلق دوني وغير خلق دوني بسبب الالفاظ او شهوة السلطة او ايا كانت الاسباب. فطبعا ده يعني حاجة زي ما بقولك كده يعني صعبة قوي على قلب المسيح. الحكاية باختصار، مجمع خلق دنيا زي ما انتم عارفين تعقد سنة 451 ميلادية، وكان سببه ان فكرة الطبيعتين والمشيئتين هما دي الاستنتاج يعني من الاخر اللي طلعوا بيها، واللي ساعتها رفضتها الكنيسة القبطية. البابا ديسكوروس هو كان البطرك ساعتها، تم منعه من حضور هذا المجمع وتم الأمر بنفيه. ومن ضمن الألام اللي هو تألمها كان في ملكة اسمها الملكة بوليخاريا، كان واقف قدامها وكانت بتؤمن بعقيدة نسطور، فلكمته وهو كان راجل مسن فسنانه اتكسرت منه، فالأساقفة اللي معاه هداهم سنانه وقال لهم روحوا لشعبي وقالوا له هي دي ثمرة الإيمان ومحاولتي للحفاظ على إيمان أبائي. قديس ديسكوروس كان مصمم على إيمان قديسين كرولوس وأثناسيوس، وفي تعبير مهم جدا لازم احنا كأرثوذكس نبقى حافظينه اللي هو طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. كان القديس كرولوس عمود الدين هو صاحب هذا التعبير، ومن قبله كان القديس أثناسيوس على نفس الإيمان. نحن نؤمن بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، باليوناني اسمها ميا فيسيس توثيئو، ميا فيسيس طبيعة واحدة، توثيئو لله لغو الكلمة سيساركوميني المتجسد. يبقى احنا ككنيسة لا خلقدونية لا نعترف بإيمان مجمع نيقيا وقرارات مجمع نيقيا، وهو ده كان السبب الرئيسي في شق قلنا الايه الكنيسة. ماذا عن الغرب؟ الغرب بعد شق الكنيسة كان ساعتها البابا لاون اللي عمل توماس في الأرسل ليهم توماس لاون، ابتدى نفوذه يكبر حول العالم، ابتدى الفكر الخلقدوني ينتشر، الكنائس في الشرق فضلت رافضة الكلام ده، ومن ضمنهم الكنيسة السريانية ومن ضمنهم البابا ساويروس الأنطاكي اللي جه مصر هنا وكان بيأيد إيمان ديسكوروس وكرولوس. في الفترة بتاعت القرون الوسطى الكنيسة القبطية لو ركزت عليها كانت قابعة في الاضطهادات، ما خلصتش من الاضطهادات، كانت وما زالت. احنا عارفين عصر استشهاد بتاع الدولة الرومانية يعتبر انتهى مع مرسوم ميلان اللي عمله الملك قسطنطين واعلن مسيحية الدولة الرومانية سنة 311. كل ده كان فيه اضطهادات من اليهود والرومان، وبعدين فترة هدوء، وبعدين الأريوسية وحروب من الملوك الأريوسيين، وبعدين حروب زي ما هنشوف دلوقتي من الملوك الايه النصاطرة. في الوقت ده كان الغرب في القرون دي كان الغرب في تخلف، ابتدى يبقى يحصل تخلف، بينما الوازع الديني عندهم او السلطة الدينية كانت بتعلى قوي، وزاد نفوذ البابا قوي عندهم لدرجة ان هو بقى السلطة مصدر السلطات والامبراطور او الملك كان بيخاف منه. وابتدى حاجة اسمها محاكم التفتيش، كل ده في الغرب، وان اي حد يخالف البابا يتحاكم وبل ويعدم. يعني من ضمنهم مثلا العالم جاليليو لو تسمع عنه، او لما قال اراء تخالف الكنيسة اعدموه على طول، وهكذا بقى في شخصيات كتير عبر التاريخ. في ظل كل السلطة البابوية دي ابتدى بعد ما في القرن الستاشر احد بابوات روما عمل حاجة اسمها الغفران العام وعمل سكوك الغفران، فابتدى يطلع كنتيجة معاكسة للكلام ده مارتن لوثر، وابتدى يعمل الفكر، ينشر الفكر البروتستانتي كرد فعل، فابتدى يحصل انشقاقات اخرى في الكنيسة. كل ده كان بيحصل في الغرب، واحنا هنا في الشرق عمالين نعمل ايه؟ عمالين نضطهد. في علماء كل فترة بيطلعوا كده زي ما هنشوف كمان شوية، بتبقى يعني فلتات كده من البطاركة ومن العلماء الكنيسة، ولكن الكنيسة كانت اكتر معرضة للاضطهادات، حتى الهرطقات قلت، كل ما بيزيد الاضطهادات زي ما هنشوف كمان شوية البدع والهرطقات بتقل. ازاي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية دخلوا مصر؟ محمد علي زي ما انتم عارفين كان قبليه على طول الحملة الفرنسية. نابليون لما دخل قعدوا 3 سنين وهم خارجين كانوا مستخسرين قوي ان هم يسيبوا مصر بدون ما ينشروا الفكر بتاعهم الغربي او فكر الكاثوليكي، فابتدوا يعملوا ارساليات من الفرنسيسكان والجسويت، وفعلا بعد فترة قدروا ان هم يرشموا بطرك ليهم. اول بطريرك كاثوليكي في مصر هو كرولوس مقار، اترشم سنة 1899. كان في نفس الوقت الوقت ده كان في ارساليات برضو بروتستانتية، وكان في مرسلين جم مصر دخلوا في منتصف القرن 19 برضو، واول كنيسة انجيلية انشئت في مصر كانت 1860. هنلاحظ ان الكلام ده دخل تسرب الى مصر لما كنيسة كانت ضعيفة في نهاية القرن 19 وبدايات القرن 20. الكنيسة القبطية كانت ضعيفة، كان في عصور ظلام، في صراعات ما بين المجلس الملي وفي البطاركة نفسهم، كان في صراعات وكانت الكنيسة في فترة ظلمة. فالكاثوليك والبروتستانت تسللوا إلينا في الفترة دي وابتدوا يعملوا مراكز ليهم وانشأوا كنائس ليهم. دي نظرة سريعة كده عن الجزء الأولاني اللي هو مقارنة بين الشرق والغرب. يفوت عليا بس حاجة واحدة أخيرة، ان احنا يعني ناخد في بالنا ان في كل الفترة دي الغرب عمال يحاول كان يمس الكنيسة القبطية، متضايقين قوي ان الكنيسة القبطية فضلت على ايمانها المستقيم الارثوذكسي، كان صعب قوي عليهم. ولذلك من بعد مجمع خلقدونيا، من بعد مجمع خلقدونيا هنلاقي ان الامبراطور اللي بيبقى متأثر بالفكر النسطوري او الخلقدوني كان بيعمل ايه؟ يجي يروح جايب بطرك تاني بنقول عليه بابا الدخيل على البطرك القبطي اللي بيبقى موجود في الوقت ده، بمعنى في حالة خلو الكرسي البطريركي البابا مات، كان ايه اللي بيحصل غالبا؟ كان قليل قوي لما بيستخدموا القرعه الهيكليه، كان الاراخنا الكبار عبر الكنيسه بيتجمعوا ويختاروا الشخص الفلاني هو ده البطرك بتاعنا. الامبراطور بقى او الحكم البيزنطي ساعتها كان كل مره بيحاول يفرض بطرك دخيل، ولكن الشعب القبطي بوعيه كان بيرفض هذا الايه البطرك، هو البطرك ده بتاعنا، بطرك الاسكندريه اللي احنا مختارينه هو ده البطرك بتاعنا واحنا ماشيين على هذا الايمان. ده الجزء الاولاني من موضوعنا النهارده. الجزء الثاني برضو الفتح العربي لمصر في القرن السابع، وهل رحب الاباط بهم؟ من واحنا صغيرين واحنا بنعرف كتب التاريخ وقد رحب الاباط بدخول الفتح العربي، بدخول العرب الى مصر نتيجة الاضطهادات الشديدة اللي كانوا بيعانوها من الرومان. هل دي حقيقة؟ لا. تعالوا نشوف. لقد تم تزييف التاريخ القبطي وفرض على الأقباط التنكر على شخصياتهم الحضارية، وفرض عليهم لغة غير لغتهم، وفقدت الشخصية القبطية هويتها. وهنا نشير إلى بعض الإدعاءات ورد عليها. لما تعرف كتاب تاريخ كده يقول لك إيه؟ رحبوا بهم لتخلصهم من الرومان. ده اول ادعاء. هو في ادعاءات كتير على فكرة. في كتاب انا مرة كنت نزلته من فترة على جروب الخدام والخدمات اسمه هل رحب الاباط بالفتح العربي، واحد اسمه الاب بيقول باسيلي، لو تفتكروا من كذا شهر كده، كتاب حلو قوي، عامل ادعاءات 6 أو 7 كده والرد عليها في كل واحدة. انا مش حاطط غير اهم 2 يعني. اول حاجة بيقول ايه؟ الادعاء بانهم رحبوا بهم لتخلصهم من الرومان. تعالوا نشوف بره الكتاب بره بيقولوا ايه والمسلمين حتى نفسهم بيقولوا ايه. يقول المؤرخ باتلر في كتابه فتح العرب لمصر وقد عربه محمد فريد ابو حديد، ده كان ده في التسعينات، بيقول ايه؟ لم يلجأ الاقباط بالرومان ليخلصوهم من الفرس كما لم يلجأوا الى العرب ليخلصوهم من الرومان. عمر ما كان في تاريخ الكنيسة القبطية عندنا حتة ان انا الجأ لبشر، ما عندناش الكلام ده. طب الكلام ده هل ده يمثل عقيدة؟ طبعا. هل ده يمثل فكر انجيلي؟ طبعا. لما نلاقي مثلا ان في المزمور بيقول اتكال على الرب خير من اتكال على الرؤساء، لما نلاقي ملعون الرجل الذي يتكل على البشر او على الانسان، الايات اللي احنا حافظينها. فانا عمري ما بلجأ لحد على حساب حد تاني، ده مش فكرنا، ده مش فكر انجيلنا. في مثال تاني في تاريخ الكنيسة يؤيد هذه الفكرة، في القرن 19 ايام محمد علي قيصر روسيا بعت السفير بتاعه للبابا بطرس الجولي ساعتها وقال له ايه رأيك نحميكو، فرد عليه رد مشهور قوي، قال له هو الملك بتاعكو قيصر روسيا بيموت؟ قال له طبعا بيموت، ايه السؤال ده؟ قال له احنا الهنا ما بيموتش، فاحنا مش محتاجين وصايا من حد ولا دفاع من حد. وساعتها كان محمد علي لما شاف كده رد فعل البابا ارتفع جدا في نظره. فاحنا ككنيسة قبطية ما عندناش هذه الفكرة، الفكرة ده ضد عقيدتنا وضد انجيلنا. الادعاء التاني نقلب بانهم رحبوا بيهم لما لمسوا بما لمسوا من سماحة. سماحة؟ سمحت ايه يا جدعان اللي انتوا بتقولوها؟ انتوا بتزيفوا التاريخ خالص. ما تشوفوا حتى الكتاب بتوعكوا كاتبين ايه؟ يعني لما تشوفوا ناس زي المقريزي والناس دي كاتبين ايه اصلا لما دخلتوا عملتوا ايه في بلادنا؟ تعالوا نشوف. لقد صاحب الفتح الكثير من الاعمال الوحشية، ويذكر يوحنا النيكوسي، ده كان في الفترة دي في القرن السابع والقرن الثامن الميلادي، ان العرب استولوا على الفيوم واحدثوا فيها مذبحة هائلة. وهم داخلين هم قعدوا بتاع سنة ونص عقبال ما يتملكوا من مصر، على فكرة مش كده يعني، مش بيس اوف كيك. او لما دخلوا لقوا الدنيا لا، ده كان فيه مقاومات زي ما نشوف كمان شوية. واحدثوا فيها مذبحة هائلة، وقد نعبوا الاموال وصدروا الاموال. وقد ذكر المقريزي، مقريزي عامل كتاب هتلاقوه على النت، اعملوا له داونلود، اسمه تاريخ الاقباط، تاريخ الاقباط، اعملوا له داونلود هتلاقوه على النت، ان عمرو بن العاص رفض ترك مصر لعبد الله بن سعد وقال انا كماسك البقره واخر يحلبها. لما ساعتها الخليفه قال له سيب بقى مصر كفايه كده، فقال له ايه؟ قال له يعني انا ماسك البقره واحد تاني يجي يحلبها، يعني واحد تاني يجي ياخد خيلها؟ مرضاش، يعني اتخانق مع الخليفة ساعتها. وقد أمر عمرو بن الخطاب عمر بن الخطاب عمرو بن العاص ألا يسمح للمسيحيين بالتشبه المسلمين في لبسهم، وأن من لا يدخل الإسلام يدفع الجزية أو يخلو بينه وبين قريته. يعني كان بيقتلوهم من الآخر، كانوا بيخيروهم ما بين أنك تسلم تبقى مسلم أو تدفع الجزية أو أكل. وقد حدث رعب في كل المدن المصرية، والتجأ الأقباط للإسكندرية، وقد خربوا الكثير من الأضياء والكنائس بها ودمروا مكتبة إسكندرية الشهيرة. لسه برضو كنت عامل بحث عن الموضوع ده بتاع مكتبة إسكندرية، وكان في هنا من شهر كده بشوي جه يتكلم كلمة حلوة جدا عن تاريخ مكتبة إسكندرية وإزاي اتحرقت. فطبعا كان من ضمن الحاجات أبونا تدرس يعقوب في كتاب الكنيسة القبطية الروحانية الأرثوذكسية ذكر أن من المرجح أن عمرو بن العاص وهو داخل حرق المكتبة، وكان فيها طبعا كتب كتير جدا مهمة جدا تشهد عن الحضارتين الفرعونية واليونانية. مين البابا اللي كان معاصر لدخول الفتح العربي؟ كان البابا بنيامين 38، والبابا ده يعني عانى كتير جدا. كان في عهده لسه الحكم الروماني، وبعدين دخل الفرس، وبرضو دول دخلوا قتلوا في رهبان وقتلوا في مسيحيين كتير جدا، وبعدين الرومان رجعوا شوية صغيرين، وبعدين دخل الفتح العربي. فأول البطرك اللي كان معاصر للفتح العربي هو البابا بنيامين 38. نقلب آخر جزء بقى بسرعة، يعني في ربع ساعة كده هناخد نبذة عن أهم الأحداث والشخصيات في القرون الوسطى. هتلاقوا أسماء كتير، معلومات كتير يمكن أول مرة نعرفها. وخلي بالنا عشان أنا قلت نبهت في الأول إن في مسابقة ها قيمة بجوائز عن الشخصيات. في نهاية ما نخلص هنديكم المسابقة، هنوزعها عليكم تجيبوها المرة اللي جاية عشان المرة اللي بعديها توزع جوائز. خلاص نركز بقى في الأسماء. طيب أول حاجة نمسك كده القرن الثامن الميلادي. مين الدولة كانت بتحكم مصر ساعتها؟ الدولة الأموية والدولة العباسية. طيب أشكال الاضطهادات إيه؟ القرن الثامن ده يعني إيه؟ يعني 700 وحاجة. حدثت في الأول هنشوف أشكال الاضطهادات، كانوا بيفرضوا غرامات باهظة، هدموا كنائس، اغتصبوا الرهبات، واعتنق الكثير من المسيحيين الإسلام في الوقت ده، القرن الإيه؟ الثامن الميلادي. سؤال، هو احنا كل ده ما بنقاومش خالص؟ يعني زي ما بيقولوا كده في كتب التاريخ المزيفة، وقد رحب الأقباط بالفتح العربي نظرا لسماحتهم. احنا عندنا خنوع؟ فيش كلام ده، ده تزييف للحقائق. في أقباط كتير جدا كانوا بيصوروا في فترة من 739 و773، يعني في حوالي 40 سنة بس، حصل 5 ثورات، ومن ضمن أشهر الثورات حاجة اسمها ثورة البشموريين. معايا؟ طيب الثورات دي كلها ما سمعناش يعني انها كانت بتجيب نتيجة، صح؟ عمرنا سمعنا ان هم جيم في وقت من الأوقات مشوا عرب؟ لا. طب ليه الثورات دي كانت بتخمد؟ حد يفكر كده، ليها سببين، ممكن يكون ايه السببين؟ فكروا ليه الثورات، بعض الأقباط كانوا بيصوروا على الحكم العربي في البدايات في القرون الاولى، ليه كان بتخمد الثمرات دي؟ ليه كانت ما بتكملش؟ اتفضل استاذ مكتب. مظبوط. في كمان اسباب تانية، ان اول حاجة كان في بعض البطاركة اللي كانوا بيكلموا فكرة ايه؟ الهدوء والسلام، وبلاش تحاربوا، بلاش ترفعوا سلاح. دي حاجة. الحاجة التانية ان بعض الأقباط الخونة، يعني في احد الثورات اول لما حد من الأقباط عرف ان المسيحيين في منطقة معينة هيبتدوا يعملوا ثورة ويتجمعوا ويقاوموا راح بلغ مين؟ الوالي. اول لما الوالي عرف حاجة زي كده راح منزل عساكره وكل القرية دي قتلوهم. خيانة بعض الأقباط نفسهم. طيب بسبب الضغط الشديد لجمع الجزية والخراج، اشترك بعض المسلمين في هذه الثورات نفسهم، يعني في بعضهم كان متضايق مستاء من الوضع. أخطر ثورة قامت سنة 831 عهد الخليفة المأمون، جيب نفسه، اضطر ان هو يجيب نفسه، وكان في ضغوط مالية جامدة جدا. أهم الشخصيات في القرن الثامن الميلادي البابا خائيل الأول 46، كل شوية كان البابا سوري الوالي يسجنه، عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس، عايز يعني جزية. وفي أحد المرات حطه في السجن هو وأساقفة وناس من الشعب، ولكن الملك النوبة جه ودخل على مصر وكان هيحتلها، لأن البابا تدخل وقال له خلاص وعقد صلح ما بينه وبين الوالي المسلم ساعتها. الشخصية الثانية أنا لسه ذاكرها من شوية، كان الأنبا يوحنا النيكوسي، مؤرخ قبطي مشهور، حط تاريخ العالم يبدأ بالخليقة لغاية عصره، عمل كتاب في 22 فصل. القرن التاسع الميلادي الدولة اللي كان بتحكم ساعتها الدولة العباسية وبعديها الدولة الطولانية، كانت برضو الاضطهادات شديدة، أذلوا المسيحيين، ما خلوهمش يركبوا الحصينة، قالوا لهم كفاية عليكم البغال، بطلوا خلوهم يبطلوا الصلاة على الموتى، منعوا زرع العنب، عارفين ان المسيحيين بيستخدموا العنب في القداس، وعارفين ان القداس ده سر قوة الأقباط، فمنعوا زرع العنب. في الفترة دي في القرن التاسع وصل عدد الأقباط اللي دخلوا الإسلام ربع الأقباط، ربع الأقباط وصلوا أسلموا في الوقت ده. أهم الشخصيات البابا مرقس الثاني 49، كان راجل معجزات واهتم برد الضالين. القرن العاشر يعني 900 وحاجة، اللي بيحكم كان نهاية الدولة الطولانية وبداية الدولة الفاطمية. استمر الاضطهاد فترة الدولة الفاطمية كانت إلى حد ما يعني نسبيا كان فيه هدوء. وطبعا زي ما انتم عارفين في نهاية القرن العاشر كان حصل معجزة نقل جبل المقطع. أهم الشخصيات في الفترة دي كان البابا إبراهيم بن زرعة وكان سورياني، ونصر هو اللي نصر المعز بعد معجزة نقل جبل المقطم بفضل صلاة سمعان الدباخ. والبابا إبراهيم بن زرعة كمان ألغى السيمونية. كان في بعض فترات الضعف في الكنيسة بيبقى في حاجة اسمها السيمونية، إن حد يشتهي الكهنوت أو يشتهي الأسقفية فيشتريها مثلا بمال أو حاجة زي كده. من ضمن برضو الشخصيات المشهورة في القرن العاشر الأنبا ساويرس أسقف الأشمونيين ساويرس بن المكفع، وليه كتابين مشهورين والاثنين على النت ممكن تعملهم داونلود لو حد عايز الحاجات دي، أنا ممكن أبعتها له بالدي إف، تاريخ المجامع وتاريخ البطاركة. القرن الحداشر الدولة الحاكمة كانت الفاطمية. احنا قلنا الفاطمية كان فيه إلى حد ما هدوء نسبي، ولكن يجي بقى طبعا أبشع حاكم عربي جه عبر التاريخ، مش على المسيحيين بس وكمان برضو على المسلمين كانوا بيعانوا منه، وهو الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله ادعى الألوهية، كان بيتصف بالجنون، وقال الستات ما تنزلوش من الشوارع. وابتدى من هذه الفترة المسيحيين يلبسوا الصلبان التقيلة، وهدم كنائس كتير جدا، وقتل أصوص كهنة كتير، وأصدر قرار من كتر بقى جنانه امحوا المسيحية خالص في مصر. في نهاية القرن ده دخل ابتدت الحروب الصليبية عشان يحرروا القدس، وقعدوا الحروب الصليبية قعدت الفترة دي كلها لغاية لما صلاح الدين جه الدولة الأيوبية وحرر القدس بعد 90 سنة. الصليبيين مش زي ما احنا برضو متخيلين ان هم احنا كنا متعاطفين معاهم وهم كنا متعاطفين معانا عشان مسيحيين، لا، هم برضو بنفس الفكر الغربي، دول مختلفين عننا في الايمان، دول لا خلقدونيين، دول مش نفس ايماننا، دول هراتكا من الاخر. فكانوا مختلفين معانا في الايمان، فما عندهمش حتة الشفقة ان دول مسيحيين. من ضمن الشخصيات اللي كان موجودة في القرن الحداشر بابا خريستوزولوس 66، وده نقل مقر البطريركية. كل الحداشر قرن الاوانيين كان في اسكندرية من ساعة دخول مريمورقس مصر ابتدت تخش، ابتدينا نعرف في كنائس مصر القديمة اصبح مقر بتاع البطريركية. البابا خريستوزولوس حط كمان 21 قانون كنسي. القرن الاثناشر كانت الدولة الحاكمة هي الدولة الايوبية. برضو من ضمن الحقائق المزيفة التاريخ المزيف، صلاح الدين كان متسامح مع الأقباط. لا طبعا الكلام ده غلط، واللي بين الكلام ده لو فيكم حد متابع من حوالي كام شهر كده يوسف الحسيني، حد فرع يوسف الحسيني على اون تي في، كان حلقة قوية جدا وقوية جدا لدرجة ان هو تهاجم بعديها، قال مين اللي قال ان صلاح الدين كان متسامح مع الأقباط، وابتدى يتكلم 1 2 3 4. كانت حلقة قوية عملت ضجرة ساعتها. صلاح الدين ما ابتداش، هو كان بالمناسبة عنده وزير مش متذكر اسمه، لكن كان لقبه قرعوش نتيجة ان هو كان بيسخر الناس وظالم جدا، منع الأقباط من ان هم ياخدوا المناصب العالية في الدولة وكان بيسخرهم. لكن صلاح الدين غير فكرته واداهم دير السلطان بالقدس بعد فترة لما حس ان المسيحيين او الأقباط مش متعاطفين مع الصليبيين، وحس ان هم بيبصلهم ان هم كمان احتلال، كان بنظرة احتلال. في الفترة دي كل ده اللغة القبطية عملت تنحدر وتختفي، يعني شبه كان بتختفي، واصبحت اللغة العربية لغة الكتابة. في كتاب ابتدوا يكتبوا بالعربي وابتدوا يتركوا اللغة القبطية، وحتى الليتورجية كمان بقت تتعرب. اهم الشخصيات في القرن الاثناشر البابا غبريال ابن تريك البابا السبعين، وده اللي اضاف على الاعتراف الاخير جملة وجعل واحدا مع لاهوته. يعني الجملة دي اتحطت مؤخرا، مش موجودة في القداس من الاول. وحط كمان 30 قانون كنسي، منها قانون بمنع الرقص في الافراح. واضح ان المشكلة دي كانت من زمان. الشخصية التانية العجيبة قوي هي شخصية مرقس ابن كمبر. مرقس ابن كمبر ده كان كاهن، وكان في الوقت ده في مطران اسمه الأنبا ميخائيل مطران دمياط. الأنبا ميخائيل مطران دمياط طلع بفكرة جديدة، وهي حاجة اسمها الاعتراف على الشورية. الاعتراف على الشورية يعني مش لازم تعترف مع أب اعترافك، ابونا وهو ماشي كده في دورة رفع البخور خلاص، او في البخور مثلا في البولس، وهو بيلف في الكنيسة اعترف له او ادي له ورقة مثلا بايه باعترافك. وانت راجع عمل بقى حاجة اسمها ايه، بعد ما تلعب الفكرة دي ادخل الى الطقس القبطي حاجة اسمها سر اعتراف الشعب. يعني ايه سر اعتراف الشعب؟ بعد لو تلاحظوا بعد ما ابونا بيلف البولس الكنيسة مع ورق ومعاه خطايا الشعب ومشاكل الشعب، يروح واقف على المذبح وحاطط الكلام ده ويلف دورة جوه المذبح. فهو اللي ادخل طقس سر اعتراف الايه الشعب. جي على المقابل واحد تاني قال له لا، اللي هو مرقس ابن كمبر ده كان كاهن، فقال لا الكلام اللي بيقوله ده ما ينفعش، لازم الشعب يعترف على الكاهن، ولدرجة انك كل مرة تتناول لازم تعترف. وكمان الان احدى انت لو مت من غير ما تعترف انت مش هتخش السماء، انت على الجحيم على طول. رعب الشعب قوي، وكتير قوي ماله الفكره، وابتدوا يحسوا ان هو ده ايه، ان هو ده ابوهم، هو ده المعلم مرقس ابن الكمبر. البابا اللي كان موجود ساعتها اللي هو البابا مرقس الثالث وقف لمرقس ابن الكمبر، وقف عن تعليمه عن فكرة الاعتراف بالطريقة دي. ونمرة اتنين، مرقس ابن كمبر ليه بعض الاخطاء اللاهوتية عن الثالوث. ونمرة تلاتة، ان هو كان المفروض ان هو راجل ومتجوز، ساب مراته وقال انا اروح اترهبن عشان كان بيشتهي الاسكوفية. كل ده خلى البابا مرقس ان هو يحرمه ومشاه، فالتجأ الى الكنيسة الملكانية او الكنيسة الخلقدونية، وبعد شوية حتى حاول يرجع كمان لكن البابا رفضه لانه كان متقلب جدا. اخر حاجة القرون بقى، اخر حاجة نتكلم عليها القرون 13-14-15، ودي كانت الفترة بتاعة المماليك. وسوري يعني في التعبير اللي انا هقوله، المماليك دول زي البربر، غجريين، ما عندهمش رحمة خالص. أشكال الاضطهادات بتاعتهم، حرقوا القاهرة وادعوا أن الأقباط هم اللي عملوا الكلام ده، وخيروهم بين اعتناق الإسلام أو القتل. كانوا بيقتحموا أديرة الرهبات ويغتصبوها، يغتصبوهم، حرقوا منازل كتير للأقباط، حرقوا كنائس كتير جدا. لدرجة المقريزي الكتاب اللي بقول لكم عليه ده بتاع تاريخ الأقباط ذكر أن في أحد الأيام بعد صلاة الجمعة خرج مجموعة من الغوغاء، اعتقد ان هو قال نفس اللفظ تقريبا كده، وحرقوا حوالي 50 كنيسة في اسكندرية مرة واحدة. وحرقوا كمان دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وقتلوا كل الرهبان في الوقت ده. اهم الشخصيات، اول حاجة البابا كرولوس ابن لؤلؤ البابا 75. وهنا هتكون المفاجأة والصدمة لبعض الناس. هو احنا تاريخنا في بعض الناس ممكن يبقوا وحشين؟ المشكلة يعني احنا كلنا تحت الضعف. بابا كرولوس ابن لؤلؤ ده كان اسمه داود ابن لؤلؤ، وقعد يحارب ان هو يبقى بطرك لمدة حوالي 20 سنة. فضل الكرسي البطريركي في خلو لمدة 20 سنة نتيجة ان هو بيشتهي البطريركي. وفي الاخر خالص بيذكر التاريخ ان ما بقاش غير 3 أساقفة، فاضطروا ان هم يرشموا كرولوس ابن لؤلؤ. هذا البطرك أعاد السيميونية زي ما قلنا من شوية. يعني السيميونية هو بنفسه اشترى الأسقفية أو البطريركية بالفلوس. والأساقفة في الوقت ده عملوا مجمع علشان يحاسبوا وقالوا لا لازم يبقى فيه وكيل البطريركية هو اللي يدير الشؤون معاه لغاية لما اتنيح. من ضمن العلماء الموجودين في الوقت ده الصفي بن العسال جمع قوانين الكنيسة في كتاب المجمع الصفوي، ولكن ليه بعض الأخطاء. والبابا شنودة الله ينيح روحه كان عامل عظات في الإكليركية عن أخطاء العسال. ابن كبر كان قس بالمعلقة وألف كتاب اسمه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، وده هتلاقوه برضه على النت موجود اللي حب يطلع عليه. برسوم العريان والأنبر ويس مش هتكلم عليهم، أغلبكم عارف قصصهم، وهم متشبهين، هم برضو تعرضوا للسجن وتعرضوا للعذابات. يوحنا ابن سباع كان لاهوتي ضليع وألف كتاب اسمه الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، حط فيها تعليم عن التثليث والتوحيد وخلق الملائكة، وبيقول عنه جراف المستشرق الألماني ان هو من كبار العلماء الأقباط في الفترة دي. اخر حاجة الخاتمة بتاعتنا، ما لقيتش يعني وصف اروع من وصف ابونا تدرس عن كنيستنا القبطيه اللي بيقول انها غنيه بحياتها الانجيليه النسكيه وتراثها الاباء الاصيل وعبادتها السماويه وطقوسها الروحيه والحانها الحيه الفعاله وايقوناتها الجميله تسحب القلب الى السماء دون تجاهل الواقع الانساني والحياه اليوميه. يمكننا ان نقول بانها كنيسه رسوليه معاصره، يعني قديمه وجديده، تحمل حياة رسولية والفكر إنجيل الإنسان المعاصر بلا انحراف، فيجد فيها حياة وعزوبة وقوة وروح مع تقدير وتقديس للفن والأدب والثقافة البشرية. آسف لو كنت طولت عليكم، ودي أهم المراجع اللي أنا استخدمتها، وشكرا لكم. حد عنده أي سؤال؟